بفكرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الآية الثامنة من سورة العنكبوت يذكر الله جل وعلا وصيته للناس في حق الوالدين وكيفية التعامل معهما بغض النظر عن كون الوالد مؤمنا أو مشركا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. الوصية تكون في الأمر الهام، وهذه وصية الله. الله جل وعلا يوصي الناس، يوصي الناس بالوالدين حسنا، أي أن يعمل الولد ما يستطيعه من الإحسان لوالديه. وقد مرت بنا مواضع بهذا المعنى في سورة البقرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهنا يقول جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي حسنا تاما كاملا مستمرا لا ينقطع ولا ينقطع. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذه القضية هي أعظم القضايا، وهي الشرك بالله، الدعوة إلى عبادة غير الله. ومن المعلوم عند العقلاء أن الخالق جل وعلا خلقهم لأجل أن يعبدوه، وأنه لا يقبل أي عمل فيه شركة. أي عمل تعمله مشترك بين الله وبين غيره فإن الله يرفضه، ولا يقبل من الأعمال إلا ما كان صالحا. قد يقع الإنسان في حرج، هذا الإنسان الذي أمرني ربي بأن أحسن إليه صار هو يدعوني إلى أن أشرك بالله، فكيف أتعامل معه؟ الله تعالى وصى الناس بالإحسان للوالدين، ثم نبه إلى أن هذه الوصية لا تعني التساهل أو التهاون في ما خلقت من أجله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فالعبادة لله لا يصلح أن يشترك معه فيها لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء ولا صالح من الصالحين ولا حجر ولا شجر ولا غيره. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، مهما كان الذي يعترض على هذا ولو كان الأب والأم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والإحسان للوالدين لا يتنافى مع هذا، فأنت أحسن إلى والديك فيما يحتاجانه من أمور الإحسان، أما ما يتعلق بعبادتك لربك فإذا اعترضوا عليها فلا طاعة لهم في هذه المسألة وغيرها، وغيرها اعمل من الإحسان لهما ما شئت. أما أن تترك عبادة الله لأجلهما فلا. فهذا هو المقصود بقوله جل وعلا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فالشرك لا مساومة عليه ولا مجاملة فيه ولا تخطيبات، ولهذا جاء التعبير بقوله وإن جاهداك، يعني احتجت في التعامل والتفاهم معهما إلى مجاهدة ولو إعلان حرب، فلا تخضع لطاعتهما ولو وصل الأمر معك إلى الحرب بينك وبينهم. فالتوحيد لا مساومة عليه. وهذا الأمر يشير أو سبب نزوله ذكر المفسرون رحمهم الله أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسلم، وعلمت أمه فشق عليها هذا وغضبت عليه غضبا شديدا وأضربت عن الأكل والشرب والنوم والجلوس، وقالت إما أن ترجع وإلا فلا آكل ولا أشرب ولا أستظل، وبقيت في الشمس في مكة في الصيف واقفة في الشمس مستمرة على هذا ولا تطعم ولا تشرب. فمضى يوم وليلة وهي على هذه الحال وأرهقت، فنادته وتوعدت وقالت لن آكل ولا أشرب، وواصلت في اليوم الثاني بإضرابها احتجاجا على إيمانه. فلما مضى عليها يومان وليلتان جاءها سعد رضي الله عنه وقال يا أمه والله لو كان لك 100 نفس فماتت نفسا 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 حتى تنتهي 100 ما رجعت عن الأمر الذي أنا عليه، فإن شئت كلي وإن شئت لا تأكل. فلما ولى جاءت بالطعام وأكلت وشربت ونادته لتذهب لتسلم، فأسلم. يقول جل وعلا وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم، أي تشرك به أي نوع من أنواع الشرك، سواء كان عبادة وثن أو صنم أو فلان أو صاحب الضريح أو السيد فلان أو الولي فلان، فكل هذا عمل باطل، ولا طاعة للوالد أو الوالدة وغيرهم من باب أولى، لأن غيرهم من المخلوقين ليسوا كهما. فحقوق الوالدين هي التي تلي حقوق الله، وعلى هذا لو أمرك رئيسك أو مديرك أو رئيس أو وزيرك أو 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 إلى آخره، كل هؤلاء لا طاعة لهم في معصية. ولو حصلت المجاهدة والمحادة والمشادة والدفع ونحوها فلا طاعة للمخلوق. فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، أي أن مرجع الوالد والولد إلى الله، وهو الذي يفصل بينهم ويحاسب كلا بما يستحق. فمرد الناس إلى الله ومآلهم إليه ومرجعهم إليه، فهو الذي يحاسبهم على أعمالهم من صالحة وصالحة. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، والحساب أمامكم. فمرجعكم إلى الله جميعا، وهو الذي يخبركم بما كنتم تعملون من خير أو شر. ثم قال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعملوا الصالحات من الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والبر والإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران وغيرها من أوجه الأعمال الصالحة، لندخلنهم في الصالحين. جاء باللام للتأكيد ونون التوكيد لندخلن في الصالحين لتأكيد هذا الأمر، إخبار من الله تعالى وبشارة لمن يتصفون بهذه الصفات. آمنوا وعملوا الصالحات، صدقوا بقلوبهم وأعمالهم، فأعمالهم جاءت مطابقة لما في نفوسهم، فلا بد من العمل مع الاعتقاد. والإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهؤلاء آمنوا وعملوا الصالحات، وعدهم الله جل وعلا أن يدخلهم في زمرة الصالحين وأن يكونوا يحشروا مع الصالحين في روضات الجنات، نسأل الله الكريم من فضله.
ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور الناس، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين.
بعد هذا ذكر الله جل وعلا صنفا من الناس وهم أهل النفاق. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. من الناس من يقول آمنا بالله، يتظاهر ويقول نحن من أهل الإيمان، لكن إذا حصل أي مشكلة ورطة هذه المشكلات اللي دخلنا متاهات لا بلاش من هالإيمان، أصل نرجع إلى ما كنا عليه من الكفر والضلال والزيغ والفسق وغيره. لماذا ندخل في مشاكل مع فلان وفلان يودينا بداهية؟ هذا هو حال بعض الناس الذين تظاهروا بالإيمان، فلما جاءت معركة بدر خرجوا مع المشركين في قتال المسلمين، في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يقول آمنا بالله، هم يقولون آمنا بالله. فإذا أوذي في الله يعني إذا عيره أحد ترك الإيمان، أو إذا أنه قال هذا أدمت سائر التطور والعالم الآن صار في عصر تقنية وتطور هائل، والإسلام هذا كان ما يصلح لهذا الشيء، لو كان الناس عندهم جمل ويعيشون على الشعير ماشي الإسلام، لكن الآن ما يمشي، فيترك هذا الدين يقول صحيح أنا نريد أن نسير التطور. فهذا ممن يقصد بهذه الآية، يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله يعني أوذي في الإيمان ولا حصل له مضايقة لا يصبر ولا يتحمل ويخجل أن يقول أنا مسلم أو أنا مؤمن أو أنا أطبق السنة أو ألتزم بالدين، يرى أن هذا فيه غضاضة عليه وأن التقدم والتطور هو مسايرة أولئك القوم الذين يعيشون على صفات تتنافى مع الدين. إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس يعني تعييرهم أو لومهم أو خوفهم، جعل هذا كعذاب الله، يعني ساوى بين العذاب الذي يلحق الكفار في نار جهنم وبين التعيير أو المضايقة التي يحصل لها في الدنيا من هؤلاء الناس، فاختار أن يسير الناس ويهون عليه العقاب الشديد الذي وعد الله تعالى به أو توعد الله تعالى به العصاة والمعاندين. فهذا النوع من الناس هو المقصود بهذه الآية، جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إن كنا معكم، يعني إذا جاءت غنيمة وانتصر المسلمون قالوا هذا النصر لنا نحن المسلمين ونحن معكم والغنيمة نقتسمها نحن وإياكم سواء لأننا من المسلمين. لماذا؟ نحن نقول إننا مسلمين من زمان، بينما هم في حقيقة أمرهم لا ليسوا كذلك، هم مع الكفار. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أي كنا معكم على دينكم على دين الإسلام فلنا حظ في هذه الغنائم. وهذا كان يعاني منه النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين في المدينة، حيث أنهم يعيشون معه يصلون ويصومون ويزكون ويجاهدون، لكن إذا الصلاة ما يصلون العشاء ولا الفجر لأنهم ما حد يشوفهم، والزكاة ما يزكون إلا إذا كان أحد يراهم، الصيام يأكلون ويشبعون في بيوتهم، وإذا خرجوا إلى الناس وضعوا تراب على شفاههم كأنها يابسة من شدة الجوع والعطش، ويتظاهرون بالحرص على الأعمال الصالحة إذا رعاهم الناس وإذا اختفوا فهم يعملون ما يحلو لهم من الفساد والإفساد. وإذا جاء غزو فأرأوا أن الأمور تمشي على الذي يريدون من قبل سارعوا وتقدموا، وإذا رأوا شيئا آخر تراجعوا وقالوا بيوتنا عورة نريد أن نحافظ على عيالنا ما احنا مزمومين بالمشاكل. هذا الصرف من الناس. يقول الله جل وعلا أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وهذا تهديد لهذا النوع، أن الله تعالى يعلم ما في صدورهم، هل هم يؤمنون حقيقة أم أنهم كذبة. وقد كشفتهم هذه الآية وبينت عوارهم وأنهم يكذبون ويقولون ما لا يعتقدون، وأنهم إذا رأوا خيرا سارعوا في اغتنامه عند التوزيع، وإذا رأوا غير ذلك فروا وهربوا فالله تبارك وتعالى يقول: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ يعني يعلم ما في صدوركم من نيات خبيثة وكذب وافتراء تراوغون فيه وتكذبون وتتظاهرون بالصلاح والتقى أمام الناس وأنتم لستم كذلك، ولكن الوعد عند كشف الضمائر والنيات وإعلان النتائج عندما يوفى الناس حسابهم. قال جل وعلا: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، أي أن الله جل وعلا يظهر هذا، والله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، لكن يتمايز الناس ويظهر حقيقة الأمور معلنة، والله جل وعلا يعلم السر وأخفى، ولكن يكشف هذا للناس بحيث أنه يظهر أمام الناس أن هذا الإنسان سقط في قعر جهنم، ما الذي أسقط عمله، والآخر في عليين، ما الذي رفعه عمله، فعمله رفعه وذاك عمله أسقطه. فلهذا قال جل وعلا: وليعلمن الله الذين آمنوا، أي أن الله تعالى يظهر بعلمه هذا الأمر، أي يظهر أحوال الذين آمنوا، وليعلمن المنافقين الذين عملوا في هذه الدنيا بالكذب والاحتيال والخداع، كما جاء في قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، وكما جاء في قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالله تبارك وتعالى يميز بين الناس ويظهر حقائقهم بحيث تنكشف الأمور ولا يخفى التلبيس والاحتيال الذي كان يمارسونه في الدنيا، فإنه في الآخرة يكون مكشوفا للعيان. وعلى هذا فالمطلوب من الناس أن يتعاملوا مع الله تعاملا صادقا، وإذا تعاملوا بغير ذلك فهم الذين ظلموا أنفسهم ورشوها، وهم الذين كذبوا عليها. وإن راجت هذه المسألة بين الناس فإنها عند الله لا تروج، لأن الله تبارك وتعالى يطلع على الضمائر والنيات ويكشفها أمام الملأ، وكل تنكشف سريرته، ويقال لكل اقرأ كتابك. فأهل الإيمان يستلمون كتبهم باليمين ويرفعونها مفتخرين، يقولون: ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية وطوفها دانية، يقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ما هي الأيام الخالية؟ هي أيام الدنيا هذه التي نعيشها، بما عملتم من أعمال تلفت ومضت في الدنيا. كلوا واشربوا يوم القيامة بسبب ما عملتموه من أعمال صالحة في الدنيا، كلوا واشربوا هنيئا بسبب ما أسلفتم من أعمال صالحة في الأيام الخالية. وأما من يسلم الكتاب بالشمال فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي، يا ليت الموت في الدنيا خلاص والنهاية، ولم أدري ما حسابي. يا ليت إنه ما في حساب ولا ندري عن هذا الحساب. كنت أظن أنه إذا مات الإنسان انتهى وصار تراب وعظام، وقلنا قالوا هم أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ ما أغنى عني مالي، الأموال اللي عندي والخزائن والبساتين والعماير والسيارات والمعارض والمليارات كلها ما في شيء منها راح. هلك عني سلطاني، ما في أحد يفزع لي، لا أبناء ولا إخوة ولا أعمام ولا أخوال ولا قبيلة ولا جماعة، كل واحد مشغول به. يوجه إليه الصوت الحزين: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا في السكوت. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله، لا يؤمن بيوم القيامة، لا يصدق. يقول هذه ترحات، هذه كلها أمور غير صحيحة، وما أكثرهم في هذا الذين يسخرون من هذا الدين ويظنون أنهم بمكان أمين يحول بينهم وبين العقوبة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. مسكين، بلى إن ربه كان به بصيرا. فالله تعالى بصير بالعباد، وهو جل وعلا الذي قال: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فأهل النفاق كثيرون في هذا الوقت، وأهل الكفر والإلحاد أيضا هم كثير في هذا الزمن، فلا يغتر الإنسان بكثرتهم أو ارتفاع أصواتهم أو علو منازلهم في الدنيا، فليس هذا بدليل على فوزهم ونجاتهم ونجاحهم، وإنما المعتبر هو الالتزام بعبادة الله والوقوف عند حدود الله. فالله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، وأنزل لهم نظما ينفذونها وتعليمات يطبقونها، فالمطلوب منه أن يتعلموا ما عندهم من الخير ولا يلتفتوا يمينا وشمالا باختيار أفكار غريبة أو بدع مضلة أو تصرفات مشينة أو معاملات رديئة مبنية على الغرر والجهالة والربا والظلم والإجحاف والتعدي وأكل مال الآخرين بغير حق. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول انه بار بوالديه، ولكن والده مبتلى بشرب الدخان، ويطلب من ابنه احيانا ان يشتري له الدخان أو يحضره لهم فهل يطيعوا في ذلك مع العلم أنه يفعل ذلك خوفا من العقوبة؟ إذا استطاع أن لا يأتي به فليفعل، ولكن إذا صار لا بد أن يأتي به فليأتي به، لكن يقدم معه النصيحة التي يظهر فيها حرص على أبيه، فلا ينكر على أبيه كما ينكر على أحد الناس. فالتعامل مع الوالد ليس كالتعامل مع الزميل أو مع الأخ، وإنما يكون تعاملا يظهر فيه الأدب والتواضع وحسن التعامل مع مقام الأبوة والوالدية، فيقدمه له وينصحه ويقول أنا أخشى عليك من النار، وهذه الأمراض التي تدخلها في صدرك أخشى أن يصعب عليك إخراج آثارها من السرطان وغيره ونحو ذلك من الأمور.